الحمد لله الذي أسعدنا وإياكم بهذا اللقاء في هذا المسجد الكريم الذي يحمل اسم الهجرة ويحمل ذكرى الشهيد العلامة السيد أحمد عبد الله الكعيتي رحمه الله المحضار. وعندما نتذكر هؤلاء الرجال الذين عرفهم الكثير منكم في تلك المراحل التي مرت على وطننا وعلى بلدنا، نستشعر أننا فقدنا أئمة كانت الأرض تزهو بهم والمجتمع يرتاح إليهم، ولكن الأقضية والأقدار التي يجريها الله سبحانه وتعالى في الأمم وفي الشعوب قد تجعلهم يضحون بكبار الرجال من أولياء الله، وهذا أمر ليس جديد. منذ أن عاشت الأمة المحمدية بعد الإسلام، أي بعد انتشار الإسلام، تعرض المسلمون لمثل هذه الهجمات الداخلية فيما بينهم، حتى أدت أن يقتل بعضهم بعض ويهتك بعضهم بعض ويشرد بعضهم بعض. ومثل هذا الأمر الذي جرى في وطننا وفي بعض البلاد يدخل تحت قضاء الله وتحت قدر الله، وفي ذات الوقت يحمل الذين كانوا السبب في مثل هذه النكبات المسؤولية في الدنيا وفي الآخرة. ولو أدرك الناس مفهوم هذه المسؤوليات لما مد أحد يده في ضرر أحد. ولو بقي الإسلام على أدبه وعلى أخلاقه وعلى شرفه في الأجيال رجالا ونساء في المساجد وفي البيوت وفي المجتمع لما عرفنا شيء من الشقاء والأذى، بل حتى كل ما يجري في حياتنا ممن يختار الله له أن يكون فقيرا أو غنيا أو مريضا أو صحيحا، عندما ترتفع مستوى الفهم والعلم والإدراك لدى الإنسان يعلم أن هذه كلها مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، فيحسن المعاملة مع الظرف الذي يعيش والواقع الذي هو فيه، ولا يكون سبب في الاصطدام ولا سبب في أسباب ولا سبب فيما يوصل الإنسان إلى ذنب. عرفتم معنى الذنب؟ الذم أن يتكلم المسلم على المسلم، أو يشتم المسلم المسلم، أو يضر المسلم المسلم. هذه مسألة واضحة لو أننا قرأنا القرآن على وجهه الصحيح. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا الكلام الذي في القرآن، أما الكلام الذي في الإعلام والذي تعيش أمة محمد سيد الأنام فهي صارت تنتقي وتختار الحيل للنميمة وللغيبة وللكذب وللبهت بين المسلمين أنفسهم، حتى بلغنا إلى ما بلغنا إليه من هذا الضعف. والضعف هذا الذي بلغنا إليه إنما هو بسبب تقصيرنا في حق معرفتنا للقرآن. أولادنا عندما يدرسون، وفي هذا المكان والرباط جملة من الشباب الذي يدرسون في الجامعات والمعاهد، لماذا ندرسكم ولماذا ندرس ولماذا نعلم أولادنا؟ لأجل يعرفون شيء ينفعهم في حياتهم وبه يعيشون. هذا معنى ذلك أن أدركنا قيمة التعليم فوضعنا أولادنا في هذه التخصصات فصاروا ينفعون الناس في المجتمع، لكن لم نجد كثير من الناس من يهتم بأولاده لأجل يتفهمون أمر القرآن بدراسة، وماذا يدعو المسلم فيه وماذا يدعو المسلم إليه. القرآن كتاب الله، القرآن دستور الأمة، القرآن جامع لكل ما مر من الأديان السابقة ومهيمنا عليها في هذا القرآن الذي ربما بعضنا لا يقرأه إلا في رمضان، هذا إذا وجد فرصة، وإلا يرى هذا القرآن موجود يأخذه إما للبركة أو يتصفح فيه عندما يدخل المسجد، وبعد ذلك أحيانا قد لا يدري ما هي المعاني التي فيه، وهذا يدل على سقوط اللغة، أي أننا نحن المسلمين لابد نعترف ولابد نعرف حجمنا أننا سقطنا عن قيمة اللغة الشرعية التي جاءت في كتاب الله، وأن الذين نزل فيهم القرآن في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتفهمون العبارات ويفقهون المعاني لأنهم أقرب إلى اللغة العربية، واللغة العربية تعيش حرب في المجتمعات الجديدة لأجل أن ينسى الناس كل ما هو يتعلق باللغة العربية، وتنتشر في الناس اللغة الإعلامية، لغة الإعلام، حتى صار المسلمون يقلدون الممثلين والممثلات في الكلام، وهذا شيء منتشر، حتى أن بعض الناس للأسف مما ينبغي التنبيه عليه يقول لا حول لله، لأن شيوخهم في الإعلام من الممثلين والممثلات علموهم هذا الكلام، كلمة مختصرة لا حول لله، هل تعمقت فيها؟ هل عرفت معنى خطورتها؟ أنت تقول الآن في هذه اللفظة لا حول لله، أي ليس له قدرة، والأمر المطلوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق كبير بين المنصوص عليه في الأحاديث وبين المتكلم به في حياة كثير من أبنائنا في هذه المراحل. لماذا؟ لأن سقطت اللغة ولم نعد نعرف قيمة الكلمة، والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي التي توافق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أفصح العرب والعجم قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا القرآن العربي هو دستورنا، لكن لابد لأجل أعرف الدستور أعرف مفرداته وأعرف معانيه، وقد يكون الكثير مننا فات عليه الوقت، انشغل بالحياة ويصعب عليه أن يرجع مرة أخرى ليتعرف على مفردات اللغة العربية في القرآن أو في السنة. لكن الكلام موجه لطلبة العلم والشباب الدارس في التخصصات، كيف تتخصص في لغة مثلا غير عربية وتنجح فيها وتحمل الشهادة وأنت لا تعرف كتاب الله الذي أنت مرتبط به والذي هو أصل من أصول وجودك في هذه الحياة؟ ما كنا مسلمين إلا بالقرآن، ولا كنا أتباع لسيد المرسلين إلا بالقرآن، وما كنا أهل لسان مبارك في الأرض إلا بالقرآن. ولكن للأسف ضعفت هذه المسألة، ومن فضل الله أن في هناك بعض المدرسين والمعلمين والمواقع التي تدرس القرآن، وهذه نعمة، الذين يدرسون القرآن وعلوم القرآن وتجويد القرآن وألفاظ القرآن، معرفة مخارج الألفاظ، هؤلاء ينالون أجر كبير وثواب، لكن بشرط أن الذي يعتني بالقرآن يعتني بأخلاق القرآن. قرآن بلا أخلاق هذا لا يعني أن الإنسان طبق القرآن لما في القرآن، لكن طبق القرآن لما في مزاجه. وهذه ظاهرة وجدت في العصور السابقة، العصور الأولى في عصر الخلافة، عندما ظهرت الانشقاقات بين المسلمين وظهر الخوارج وأشباه الخوارج، وصاروا يفسرون القرآن، لكن يفسرون القرآن حسب أهوائهم، ويحفظون القرآن ويحفظون المسائل المتعلقة بالعلم الشرعي، ولكن يفسرونها وفق آرائهم. فقد يصدرون حكما على إنسان بالقتل من خلال توليف عبارات أو فهم من القرآن ومن السنة، لأجل أن يبررون قتل البشرية. وقتل كثير من أصحاب رسول الله على ذلك، ومن أكبرهم وأعظمهم ممن قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي هو من أقرب المقربين إلى رسول الله، وهو ابن عمه، وهو زوج بنته، وهو وارثه في هذا العلم الشرعي الذي دعيت إليه الأمة. قتلوه المصلين، قتلوه قراء القرآن، قتلوه حفاظ كتاب الله. لماذا؟ لأن القرآن فرغ من محتواه، وأزيلت المعاني الصحيحة التي تدل الإنسان على الأدب. الآية قبل قليل قلنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن أن الإنسان يتهم إنسان بشيء ويصبح التهمة كأنها حقيقة، تتوسع هذه التهمة حتى تنطبق على إنسان وهو ليس كذلك. كل من آمن، عرفت معنى آمن؟ أي صارت عقيدته عقيدة سليمة، سليمة ما هو بالعبارات والألفاظ، هي في المعاملات بين أمة محمد. من كانت عقيدته سليمة عرف قول الله يا أيها الذين آمنوا، لأن الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة. هل أحد الآن سيقول أنه في مرتبة الإحسان من أمة محمد بعدما ضعف العلم الشرعي في هذا العلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ هذا حد يتعلم هذا العلم؟ سمعت أن شيء مدرسة موجودة أو جامعة موجودة أو معهد موجود لأجل تدريس علم الإحسان؟ نعم، الذي يدرسونه الناس ويتخرجون فيه في بعض المواقع الشرعية الإسلام والإيمان، ومختلفين عليه متنازعين فيه، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه مما لا يحتاج الكلام فيه، لأنه صار الكلام فيه إثارة، وكل يشتم الآخر، وكل يتهم الآخر، وكل يدعي أنه هو صاحب الجنة وأن غيره في النار. وهذه كلها علل أصابت الأمة بعدما جاء مذهب الخوارج في الأرض وانتشر، وجاء مذهب القرامطة، وجاء مذهب المعتزلة، وجاءت مذاهب عديدة. لاجل تعلمون أن احنا لسنا في شيء جديد، الفتن موجودة من الأزمان الماضية، بل كانت بعضها موجودة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونحن أمة لنا قدوة واحدة، ما لنا قدوة في هذا الوجود غير رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوفوا الكلام، من كان يرجو الله لا يفكر في مصلحة، لا في دنيا، لا في مال، لا في مراتب دنيوية، يرجو الله وليه واليوم الآخر، يحسب ألف حساب للقبر، يحسب ألف حساب المنكر ونكير، يحسب ألف حساب للمجادلة في ذلك العالم البرزخي يحسب حساب للبعث والنشور واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. اللسان هذه ما تشتغل بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالوقيعة ولا بالبهت ولا بالكذب ولا بالعلل والأمراض التي تجري على ألسنتنا اليوم وعلى ألسنة أولادنا وبناتنا وعلى ثقافتنا. ثقافتنا نحن كمسلمين أقول لكم يجب نعترف، لأن أول العلاج أن أعترف بمرضي. واحد ما يعترف بمرضه صعب جدا يعالج. نحن إذا ما نعترف بأمراضنا التي بلغنا إليها وأن من داخل أمراضنا نعالج الناس، كيف يعالج المريض؟ المريض يعالج المريض بنفس المرض الذي هو فيه، والعلاج هو اللي قريب. عودة الجيل الذي نحن الآن نراه بدأ يدرس ويتعلم ويعود من جديد، عود الناس إلى الاهتمام بأمرين: الاهتمام بالدنيا، وقد لها ما شاء الله من يهتم بها، وأولادنا البداوة يأتون يدرسون لأجل الوظيفة والمرتب والشهادة، جزاهم الله خير. هذا تحقق واشتغلت الناس وقامت التخصصات ونفعت الأمة. لكن من يأتي لأجل يتخصص في الشريعة؟ عرفته في الشريعة أي في معرفة خفايا الدين الإسلامي الذي به أراد الله أن يصلح المجتمع. هل سيصلح الله المجتمع بالفيزياء والكيمياء؟ الفيزياء والكيمياء والطب وغيرها هذه خدمات تنفع البشرية في الدنيا، لكن ما الذي سينفعك عندما تموت؟ ما الذي سينفعك في البرزخ؟ ما الذي سينفعك يوم تلقى الله؟ ولا نسيت الناس هذا الكلام؟ لا يصدقون ذلك ولا يدركون ذلك ولا يعلمون ذلك. أنا وأنتم الآن في هذا المجلس في بيت من بيوت الله، وإن شاء الله في غاية الراحة والاستئناس. هل ترون أننا سنجتمع مرة أخرى في عالم آخر؟ ومن هذا الذي سيجمعنا؟ لا شك أننا سنجتمع، سنجتمع في يوم آخر، سنجتمع بطريقة أو بأخرى في عالم البرزخ وفي عالم الحشر والنشر. ومن كان من أهل الجنة ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، بنجتمع في ذلك العالم ونعوذ بالله من النار ومن أهل النار. وهذا كلام واقع، تعرفوا معنى واقع؟ يعني أعظم وأصدق وأحق من سير الليل والنهار. لو سألت إنسان في ليل يقول في آخر السؤال غريب، ما في ليل؟ في نهار؟ يقول كل يوم النهار. نقول له الكلام هذا اللي تسمعه هو مثل الليل والنهار، بل هو أصدق. هذه مسائل حقيقية لابد ينشأ جيل يفهمها ويدركها حتى يعرف معنى الوجل من الله والخوف من الله والمراقبة لله والعمل لأجل الله وخدمة الوطن في سبيل الله. أنت تعرف أنك لما تخدم الوطن لأجل المرتب وحده، أو تخدم الوطن لأجل الوظيفة، أو تخدم الوطن لأجل تدخل في مرتبة معينة من الوظائف لأجل تسلب منها أو تسرق منها أو تجعلها مطية للهيمنة والسيطرة على الشعوب، أنت في هذه الحالة تفتح لك أرضية تشتريها، تشتري أرضية في جهنم، تنازعون الناس على الأراضي. من ظلم قيد شبر، قيد شبر، لو أخذت شيء من غير حق بصرف النظر عن موقعك الاجتماعي، قال من ظلم قيد شبر طوقه الله بسبع أراضين من النار. ولا كلام ما عجبكم؟ هذا كلام رسول الله. فتجيبوا لي كلام أهل الدنيا كله بيوزن كلام النبي؟ فتأتي لي بالمفكرين والمنظرين والعباقرة بيوزن كلامهم كلام النبي؟ هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، بنص القرآن إن هذا الظالم الذي يسهل عليه ظلم الآخرين ولو حتى في هذا المقدار والشبر حتى في مقدار سواك. ربي سبحانه وتعالى لا يترك الظالم، إن الله يمهل ولا يهمل. ولهذا على المسلم أن يقوي علاقته بكتاب الله. طلبة العلم الدارسين في هذا الرباط أو في غيره من الأربطة أو في غيره من المدارس، يجب أن نحيي فينا شرفنا، والذي يموت شرفه ما له قيمة في الأرض. شرفنا في كتاب الله، شرفنا في سنة النبي. والعلوم الشرعية النظرية، العلوم النظرية، العلوم التطبيقية، علوم الحضارة، هذه مطلوبة لأنها مثل الذراع لك، تساعدك في الحياة، لأجل تشق طريقك في الحياة، لأجل تنفع الشعوب في الحياة، لأجل تعالج المرضى، لأجل تقيم من مباني كهندسة. هذه كلها علم، وكل هذا العلم قد أخبر عن ظهوره رسول الله. ما دام أخبر عن ظهوره رسول الله كان عنده علم من ذلك. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه يقول أنه ما من شيء في هذا الوجود في معنى الحديث حتى الطائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا رسول الله عنه بعلم. نسي ذلك من نسيه وذكر ذلك من ذكره. ما السبب؟ لأن دين الإسلام هو دين الدين الجامع، الجامع للشعوب، الجامع للعلوم، الجامع للأفكار، الجامع لصلاح الأمم. لابد نصدق. اليوم نحن صرنا بيننا وبين الإسلام مسافة بعيدة، وبعض الناس صار عنده عداوة للإسلام، والذي شوه الإسلام هم الذي يتكلموا باسم الإسلام. عندما تجد العالم أو من يسمي نفسه داعي أو صاحب علم ولا يعرف يقدم الإسلام للناس ولا يطبق الإسلام في حياته ولا يأخذ معاني الالتزام الشرعي، الناس تتفكك وتصبح والعياذ بالله على مثل هذه الصفة من كراهية الدين. وقد أخبر النبي عن آخر الزمان، ونحن الآن في آخر الزمان، العلامات تكاد تكون تجري وتسير واضحة، وهي علم. ما أتكلم عن علامات الساعة بمزاج، هو علم. مثل ما أتكلم عن القرآن وأتكلم عن السنة، أحد فروع هذه العلوم هو علم الساعة، أي ما يخصنا نحن وإياكم في هذا الزمان في معرفة سياسة حياتنا، حياتنا الوضعية أي العقلية، وحياتنا الشرعية التي ما يصح لي أن أخالفها لأنها نص جاء عن الله، نص جاء عن رسول الله. قد يقول قائل، وقد سمعت هذا في كثير من البلاد، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش أيام الحضارة، عاش أيام الإبل، وعاش أيام الصحراء، وعاش أيام التمر، وعاش أيام اللبن، لا يعرف المصانع ولا يعرف الحضارة، فكيف تريدون أن نقتدي برسول الله في زمن لا علاقة لرسول الله به؟ نقول هذا عين الكفر، هذا دلالة على فقرك في العلم وفقرك في المعرفة وفقرك في تتبع ما تكلم عنه سيد الأمة. سيد الأمة من أجله، لأنه ما من كبيرة ولا صغيرة كانت ولا تكون ولا ستكون إلا وتكلم النبي عنها إما بالتصريح وإما بالتلميح. هذا دين الإسلام الذي فقدناه، وفقدنا رائحته، وفقدنا شرفه، وبقيت لنا في هذه الحياة هذه المفاهيم المتنازعة، اختلاف الأمة، صراع الأمة، مصالح الأمة صارت هي التي تدفع الناس إلى القتال، تدفع الناس إلى الظلم، تدفع الناس إلى عدم معرفة حقوق بعضها البعض، إلى حقوق الوالدين، إلى قطيعة الأرحام، وهذه كلها مسائل القرآن أثبتها وطلب مننا أننا نبر والدينا بر يخرج عن دائرة التصور العقلي. واحد والده بدوي لا يعرف شيء والولد درس وتعلم واستفاد، فيقول له أبو أنت جاهل وأنا متعلم. الله سبحانه وتعالى أخرس هذا المتعلم، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف لو خرجت من لسانك أمام والدك أو أمك فأنت في هذه الحالة سقطت في المرتبة عند الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما حد ينذل لحد، لكن قال والديك كن أخفض جناحك لهم من الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. ولا منين جيت في مقتل من البحر، ما حملتك أمك، ما تعب عليك أبوك. هذه المفاهيم الشرعية تجعل المجتمع متماسك لأنها مفاهيم شرعية. المفاهيم الوضعية التي جاء بها العقل أو أخذناها عن طريق الاحتكاك بالعالم الآخر جعلت الإبن عاق والأرحام متقاطعين، والمرأة والرجل يرتكبون المناكر ويعتقدون ما دام ربي غفور رحيم يرتكب الإنسان ما يريد، ويقول غفور رحيم إذا كان عادة معتقد أن في رب. وأما الآن في جيل كامل صار يسموه جيل العلمانة، علماني درس في بلدان أوروبية ولا اطلع على مفاهيم إلحادية ولا شرقية وصار متشكك، يستغرب في الصلاة ويراها شيء ثقيل، ويستغرب في الحج، ويستغرب في الصوم، ويستغرب في ذا، ويريد يشرب الخمر كما اللي يشربون، يريد يرتكب الزنا كما اللي يرتكبون، يريد الحرية التي يراها في شبكات التواصل والتي يراها في هذه الجوالات المصورة والتي يعرضها الأعلام ويدفع عليها ملايين الملايين لأجل توصل الشعوب إلى هذه المفاهيم التي هي ضد القرآن، ضد السنة، ضد الدعوة المحمدية، دعوة الطهارة، دعوة الشرف، دعوة الخير، دعوة البركة. هل تعتقدون أن نحن على هذا الحالة وقد وصلنا إلى هذا الحالة رفعت يدك بيستجيب الله دعاك وانت طول الليل تمارس الحرام بالنظر؟ ما بيقبل الله دعاء إلا من قلب طاهر، من قلب واعي مدرك أن في رب ويقدر مولاه على وجه الحقيقة. ولهذا ألزمنا مولانا نقوم بالواجبات الشرعية، صلوات الخمس، صلاة الجمعة، وهذه واجبات فرض عين. وبعد ذلك جعل لنا بعدها نوافل، قال لكم آخر الليل تخاطب من آخر الليل، وأبا أقول آخر الليل وأنا نعس إذا أنا من أهل النوم، قال لك كلم ربك خاطبه، أقطع علاقتك بزوجتك وبأخواتك وبالناس، كلم ربك هو الذي خلقك وخلقهم، وكلكم ستذهبون وسيبقى وجه الله. خاطب ربك، ربك مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. إذا آمنت بهذا الرب الذي يعلم السر وأخفى تعرف أنه ما يفوت عليه حركة ولا سكون في حياتك، ولو حتى كانت الشعوب كلها أمور نظمها الخالق في هذا الوجود لأجل أن نعرف شرف علاقتنا بربنا. مساكين هؤلاء الجهلة، حد يعبد شمس وحد يعبد قمر وحد يعبد صنم وحد يعبد فار وحد يعبد فيل وحد يعبد بقر، في العالم موجود. لماذا؟ لأن تصورهم الذهني أن هذا الشيء ينفع. اللي يعبد الشمس يقول لك كل شيء في هذا الوجود يحتاج للشمس، إذن فهذه تحتاج العبادة، لأني أنا أراها، أرى الشمس وأثرها. لكن هذا اللي تقول له ربك وينهم، ما نشوفه، ما نحس وجوده، ما ندركه، نقول هذا مستوى الانخفاض في العقل والانخفاض في العلم. وإلا فإن هذا العالم منضبط، ضبطه الله سبحانه وتعالى وجعل كل شيء ينطوي تحته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا اللي يعبد الشمس، الشمس تعبد ربها وهو يعبد مخلوق. هذا اللي يعبد الصنم، الصنم نفسه والحجر تعبد ربها، وبني آدم يعبد الصنم. وقس على ذلك في هذه الأمور التي تدل على هبوط الذهن وعلى التعصب، تعصب اليهود على كفرهم، تعصب النصارى على كفرهم، مع أنهم أهل كتاب. مثل ما نزل على القرآن، أنزل الله على أنبيائهم التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور. تفهموا هذا الكلام؟ لما نرجع إلى هذا الكلام نعرف أن في عالم ثاني. إذا قلنا التوراة معنى ذلك أن نظام الكون في ذلك العصر مقيد بالسماء بالله، وأنه ضبط الأرض بهذا النظام. ومع هذا نزلت التوراة على سيدنا موسى، وانظروا في القرآن كم آيات وسور تتكلم على بني إسرائيل وأنهم يعيثون في الأرض فساد، مع أنهم أهل كتاب، وأن أمة محمد في آخر زمانها ستفعل نفس الفعل الذي فعله اليهود مع التوراة، وسيفعلون المسلمين هذا مع القرآن. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون المعاني، يضعون المفاهيم الخاطئة. لماذا؟ للمصلحة، من جهة مصلحة ومن جهة قلة إدراك. إذا ما عظمت الشيء وعرفت على وجه الحقيقة، ربما ابتذلت علاقتك به وابتذلت علاقتك بأعظم شيء في هذا الوجود مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وجد سيدنا أبي بن كعب، قال له: يا أبي، أي آية أعظم في كتاب الله؟ سؤال، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. ضرب على صدره، قال: فليهنك العلم. تهنئة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سديدة في معرفة أعظم آية في كتاب الله التي هي آية الكرسي. من عاد يعرف آية الكرسي؟ من يدرك معاني هذا الكلام؟ من يدرك آثار القرآن؟ من يقرأ تبارك عند النوم؟ من يقرأ سورة الدخان؟ الكهف يوم الجمعة؟ كل هذه الضوابط التي وضعها أهل العلم مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأجلك، لأجل حفظك. أنت تعلم أن معك قرين، شيطان ملتزم معك منذ أن تلد إلى أن تموت، وبعد ما تموت يجلس عند القبر حتى تبعث ويحشر معك. فإن كان هذا القرين هو المهيمن عليك يحشر معك إلى جهنم، نسأل الله السلامة. وإن كان هذا القرين غير مهيمن عليك يصرفه الله سبحانه وتعالى وأنت من أهل الجنة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له إيه؟ هذه يسمونها علوم الغيب. نحن أمة نختلف عن العقلانيين، عقولنا تشتغل وعندنا إدراك ووعي، لكن عقولنا منطوية تحت علم الغيب. وعلم الغيب علم مستقل بذاته، أصل العلم هذا من القرآن، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون به. قال: يؤمنون بالعدل، يؤمنون بالغيب، شيء ما يدخل في عقلي. قال لك معك ملائكة، قال يا أخي شيء ما يدخل في العقل، إيش ملائكة؟ ملائكة ما نشوف أحد نحن، هذا غيب. في عالم أرواح هذا غيب، في عالم برزخ هذا غيب، في أشياء كثيرة متعلقة بعلم الغيب. ضع هذا العلم في التعليم، ما يدرس. الناس عقولها كلها متوجهة إلى الصناعة، توجهة إلى الحضارة، توجهة إلى الاقتداء بالعالم الشرقي والغربي. وقلت لكم ليس عيبا في أخذ العلم، خذ العلم كما قال النبي اطلب العلم ولو بالصين، ما هو عيب. لكن كونك تتحول من شرفك الإسلامي إلى نموذج من نماذج إلى عالم الآخر، هذا الإشكال. والآن نحن نعيش هذه المشكلة الكبيرة عندنا في أوطاننا، مع وجود الفقر، مع وجود الحاجة الماسة لما يحتاج إليه الإنسان، العالم الغربي يناديهم ارجعوا إلى بلدان الحضارة لأجل تعيشوا آمنين، ما عندنا قتال ولا عندنا حروب ولا عندنا فتن كما اللي عندكم أنتم المسلمين، ولا عندنا إرهاب ولا ولا ولا. صار كثير من أبنائنا يحزم أمتعته وعلى الغرب، قال هناك في أعمال وفي أشغال وفي وفي، ونسي أن عليه مسؤولية تربية وأسر وعائلات وإسلام وعبادة وطاعة وما إلى ذلك، ووقعت الناس في البلاء. إذا أنت سلمت في بلاد الغرب لأنك عندك ارتباط بأهلك وأبائك والعلم والدين، أولادك ما بيسلموا، أولادك بعد كذا كذا سنة بيدرسون في مدارس نسأل الله الحفظ والسلام يدرسون فيها الجنس، مع أن الجنس الآن يدرسوه حتى عيال البدو في التلفزيون وفي الإيه وفي شبكات التواصل. هذا سقوط هبوط صار في أمة محمد. نحن نأمل بإذن الله تكون هذه المساجد مواقع حياة، أولا مواقع حياة في ألفة الناس. نحن لابد نأتلف، لابد نجتمع. يا أخي لا ليس عيبا أن تتخذ لك أي مذهب، مذاهب الإسلام كثيرة، لكن الخطأ الكبير عندما تحارب أخيك المسلم إلا فيما يستحق. عندما يكون هذا المسلم منحرف خارج عن حقائق معاني التوحيد الشرعي، واقع والعياذ بالله في ظلم نفسه بالمخالفة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، انصحه، لا تعادي، انصحه. إذا نصحت أخاك المسلم نلت ثواب النصيحة. المشكلة الآن ما في حد ينصح أحد ولا حد يقبل من أحد، كل واحد يفسر الآخر بتفسير آخر. أنتم الآن ترون مجتمعنا، دخلت أنا هذا المسجد، في مساجد ما أقدر أدخلها، في مساجد ما أقدر أتكلم فيها، معاني عندنا ستأتكلم ما أضره. أتمنى أن يكون علاقتي بها علاقة شرعية حتى لا نوزع الفشل في المجتمع. الأمة الإسلامية أمامها مسؤوليات خطيرة، ضاعت المسؤوليات. انظروا الآن للقدس وفلسطين، ضيعوها العرب والمسلمين وصاروا مشغولين بأنفسهم وسقطوا في أدنى أحوال شخصياتهم نسأل الله السلامة. وابتلانا الله سبحانه وتعالى في زمان زاد فيه الجوع والفقر والحاجة والعوز وما إلى ذلك، حتى قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. صلوا على الحبيب. يبيع أحدهم دينه، مستعد يبيع الدين، يعني بمعنى أنه ممكن يقتل لأجل مبلغ، لأجل دنيا، لأجل قطع طريق، لأجل طيب هذا ضاع دينك. الدين قيم، الدين أخلاق، الدين محافظة على جوارحك، الدين سلامة قلب، الدين أمان. إذا جيت عند أخاك المسلم الأمان، تشعر بالأمان، تشعر بالفرح لأنه مثلك مسلم. الآن المسلمين يشعرون بالأمان مع الكافر، ولا يشعر مسلم مع مسلم بأمان. وهذه من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي في آخر الزمان في الفتنة الرابعة العمياء البكمة الصماء التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكفر. ما يقدر المسلمين يحلوا مشكلة. تعالوا يا أصحاب الأمة المتحدة، تعالوا يا عالم الغرب، تعالوا يا تعالوا، تعالوا صلحوا لنا. هذا كلام من؟ ما هو أنا، عشان ما واحد يقول لك هذا يتدخل في السياسة. هذا كلام النبي. وإذا ما أنا أعرفكم بكلام النبي أعرفكم بأي كلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة لا لأصحاب السياسة ولا للعلم ولا للصناعة ولا للزراعة ولا لشيء في هذا العالم إلا وتكلم عنه. ولما تكلم عنه الناس غفلت عنه. كثير من الناس غافلين معتنين بالدنيا ونسوا الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم كما وصفهم الله في القرآن. إذن الحاجة التي نحن فيها مطلوبة الجيل الآن الجديد بعد هذه النكبات التي مرت على بلاد الإسلام والمسلمين، نحن محتاجين إلى وجوه جديدة. أولا آباء يعرفوا مسؤولياتهم، وأمهات يعرفن مسؤولياتهم، وأبناء يجمعون بين العلمين، يجمعون بين علم الدنيا الذي تستقيم بأمور الحياة، ويجمعون بين علم الآخرة الذي تستقيم به العبادات، تستقيم به كذلك الآجال، تستقيم به حسن الخاتمة، ويتحقق به رفع العذاب عن الإنسان في القبر، ويتحقق به ما يعطيه الله سبحانه وتعالى في عالم الحشر والنشر، وما يحقق له الأبدية الخالدة في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. الله يجعلنا معهم ومنهم وفيهم. لكن هذا لابد من تغذية، لابد من اهتمام. الأب عليك أولادك وزوجتك، اهتم بهم. شوفوا آباءكم الأولين قبل عشرات السنين كان التعليم في الأصل المتعلق بالإحسان والمتعلق بهذه الغيبيات يدرسونها في البيوت. الأب يعلم أولاده وينميهم ويعرفهم كل ما يتعلق بعلم الغيب، وكذلك ما يتعلق بالاهتمام بعلم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وباقي العلوم في المدرسة ولا في المسجد وإلا مثلا في معهد وإلا في شيء من ذلك. حتى علوم الشرع وعلوم الدين يأخذها عن الشيوخ، لكن علم الغيب كيف تغرس في ولدك خوف الله هذا في البيت. وإذا كان الأب غير قادر على أن يهيمن على ترتيب أوقات أولاده فلا يغضب إذا رأى أولاده تمردوا، إذا رأى أولاده تركوه، إذا رأى أولاده انصرفوا عنه. وبينصرفوا عنه كما هو معلوم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان. فلابد من الاعتناء. أنا أخاطب الآباء عن محبة وعن تجربة وعن معايشة، وليست معايشة في هذه البلدة، في أكثر من بلدة. رأينا الهبوط والسقوط الذي بلغت إليه أمة القرآن والسنة، وهذا شيء مسؤولية علينا فيما نعلم. ما دام علمت علم، لو علمت آية أو علمت معناها لابد ما تقوم بهذا الأمر الذي علمت به بالعلم، بلغوا عني ولو آية. فلا بد أننا نبين لأجل سبحان الله يدرك هذا الكلام من يهديه الله فيعتني بأولاده وأسرته، إدخال الأولاد المسجد، حضورهم في حلقات القرآن، أولاد المدارس والجامعات، الجمع بين العلم الشرعي والعلم النظري كما هو الآن في الأربطة، نجمع بين العلم الشرعي والعلم النظري، هذا ما هو موجود. خذوا لكم على طول بلدنا وغير بلدنا، علم شرعي ونظري مع بعض غير موجود، إما أن يكون في موقع شريعة من المواقع الأكاديمية، وإلا أن يكون في موقع أكاديمي آخر من العلوم النظرية التطبيقية وانتهى. وإذا كبر وقال أنا مهندس، ولا قال أنا طبيب، ولا حصل شهادة كبيرة، نسي ربه ونسي الدين ونسي الآداب ونسي الأخلاق، وصار في عالم آخر، كل تفكيره في وظيفته وفي شغله وفي المال وفي الدنيا. وهذا ليس الكل، لكن هذه ظاهرة أصابت العالم العربي والإسلامي وأوقعته في هذه الأمور التي بلغ إليها. فضل وأذان. هذه الأمة المحمدية أمة الشعائر، مر علينا قبل قليل ونحن نسمع الأذان كل يوم 5 مرات من كل مأذنة، من كل مسجد ينادي المنادي كما تسمعون: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مكررة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إيه هذا الكلام موجه لمن؟ ولماذا مكرر علينا؟ وماذا فيه من سر؟ ولماذا ندعى إليه؟ هذه الشعائر. قالوا: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى له، التقوى القلوب صلاح الباطن. إذا صلح الباطن عرف قيمة الشعيرة، لأن هذه الشعائر إذا عرفها الإنسان معظمها عظمك الله ومنحك الله العطاء والفيض. هذا الأذان عندما فرض في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول للصحابة في الغزو في سبيل الله: إذا بلغتم إلى بلد لا تستعجلوا في حرب أهلها، انتظروا حتى يمر وقت الصلاة، فإن سمعتم الأذان فلا تدخلوا، وإن لم تسمعوا الأذان فادخلوا. فلو أذن مؤذن في بلد وهم كفار ما يدخلها، لأنه رفع فيها صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيام ما كانت عندنا عزة، عندنا كانت عزة، عند الأمة عزة، كانت كان لها شأن عظيم فيما يتعلق بالأذان وما يتعلق بالصلاة، حتى فرض الله الصلاة عليهم في صلاة الخوف. صلاة الخوف تقاتل في سبيل الله بيدك السيف، راكب على الحصان تقاتل، وفوق ذلك تصلي. كيف تشوفون؟ احنا نريد نشوف الفرق بيننا وبين اولئك، من هم؟ ماذا اعطاهم الله من الهمم؟ الصدق مع الله. يدخل الواحد منهم في الجهاد في سبيل الله معظم شعائر الله، ومنها الراية التي يحملها، حملها سيدنا زيد بن ثابت حتى قتل، سيدنا جعفر حمل الراية ضربوا يده اليمنى، حملها باليسرى وهذه تنزف، واستمر في القتال حتى قطعوا يده اليسرى، احتضنها احتضان حتى سقط فوقها ومات. ما تدري كيف هذه الهمة التي منحهم الله إياها. أقل شيء نعرف أنهم لنا بهم صلة، وأنهم من أجل الدين قدموا أرواحهم وصبروا وقاتلوا. اليوم ما ألزمنا بقتال أحد إلا عدو استطعنا أن نصل إليه. أما الآن قتال بين المسلمين شيء مؤسف 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 كثير، ونسأل الله الرعاية والهداية لأجل إقامة شعائر الأمة. تعرف أنه لما تسلم على أخيك المسلم هذا من الشعائر. إذا التقى المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحط الشجرة ورقها. ابتلاكم الله سبحانه وتعالى الآن، قالوا مصافحة فيها ما فيها من نقل الجراثيم، والصلاة متباعدين كل واحد بينه وبين صاحبه مسافة. عاد هنا في اليمن من عجيب اليمن وبركة اليمن إنهم ما هم معولين على هذا الكلام، وإلا في بلدان كثيرة زرناها في بلاد العرب والمسلمين بينه وبينك وبين ذراع ولا ذراعين، وهذه فرقة الشيطان. سمعت في صلاة الجمعة كان يقول الإمام لا تدعوا فرقة للشيطان، هذا الحين يدعون له ما شاء الله، ما هو للشيطان، له عياله يدخلون، هذا فوق الوسوسة التي تصيب الإنسان. والتوكل على الله زين، وما رأينا أحد متوكل على الله مثل هذه البلدان، مثل بلد اليمن. سبحان الله، شيء عجيب. أهلها وعلماءها وجهلاءها وحتى فساقها عندهم نسبة التوكل كبيرة، وهذه نعمة من النعم ربما هم لا يدرون بها، قذفها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، وهذه من الحكم التي وضعها الله فيهم. قال الحكمة الإيمان يمان، والحكمة يمانية، ما حد يشتريها بفلوس ولا أحد يعطيك إياها بشهادة، إلا شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك. وعلى كل حال، الموضوع الذي تكلمنا عنه اعتناءنا بأولادنا وبناتنا وبأنفسنا فيما يتعلق بشأن الاعتناء بمراد الله فينا. مراد الله فينا غير مراد الشيطان. عاد واحد مخلوق ثاني اسمه إبليس، هذا إبليس متربص بنا كلنا، لا يترك عالم ولا يترك حاكم ولا يترك مواطن ولا يترك قادم ولا ذاهب إلا ويتدخل في شؤونه، يتدخل في شؤونه ويؤثر عليه كما تؤثرون على أجهزتكم بالريموت، يعبث ببشريته بالبشرية هكذا. أعطاه الله ابتلاء لنا لأجل يظهر الله سبحانه وتعالى سر المحافظين على هذا الدين والمجاهدين في سبيل الله والصابرين على طاعة الله ورضاه. وأما إبليس همته كلها منصبة على أن يدخل الناس النار، كما خلقه الله من النار يريد البشر يدخلون النار، وكما لعنه الله يريد الله تعالى يلعن الكل. وكلكم تقرؤون، إذا تعرفون تقرؤون في أخبار التاريخ كم أمم ضاعت، كم أمم أغواها الشيطان، بدأوا من عند سيدنا آدم أبو البشر، خذ له الشيطان نصيب في قابيل وذريته كاملة، قابيل وذريته كلها أخذها الشيطان وصاروا كلهم أهل فسق وأهل فساد. هذا تدخل الشيطان. ثم رجعوا إلى قوم نوح، ثم قوم هود، ثم قوم صالح، ثم قوم إبراهيم، ثم قوم لوط، ثم قوم شعيب، ثم قوم موسى. كل هؤلاء سمعتوا عنده في القرآن إنهم كلهم آمنوا، ما أحد إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وسبب كشف العذاب عنهم رجعهم إلى الله، رجعوا إلى الله، خرجوا تائبين إلى الله يريدون التوبة، فغفر الله لهم وعفى عنهم ورفع عنهم العذاب. وأما بعض الأمم ما رفع الله عنهم العذاب بل أهلكهم وأبادهم. حد يذكرهم؟ هل يدرسون أخبارهم؟ هل نعرف ماذا جرى لأهل اليمن في سبأ التي ذكرها الله في سورة سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. من يحكم الكون؟ يحكم الكون خالق الكون. ما دام لك 70 سنة أو 60 سنة في هذه الدنيا وبترحل منها وبينسونك الناس وتنساك الأحبة بعد 10 ويخذلك الوصي فلا وفاء، أعد نفسك لأجل تمر حياتك على سلامة وأمان، وموتك على سلامة وأمان، وابعثك عند الله على سلامة وأمان، وأن تستلقى رب رحيم، ما أحد في هذا الوجود مثل رحمة الله. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذا أنت عندك التوجه هذا للتقوى وصادق مع الله حتى لو أذنبت، الذنب يجري على بني آدم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن يريدك تتوجه إليه وترجع إليه وتتوب إليه، تجعل لك أوقات تخاطب فيها مولاك كما ذكرنا قبل قليل، قيام آخر الليل، بعض النوافل اللي تقدر عليها مثل صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو غيرها من الصلوات النافلة التي تقدمها لنفسك زيادة فوق الواجب. ما قدرت، الواجب مهم جدا لا تتركه، صلوات الخمس، صلاة الجمعة، الشيء المفروض عليك هذا، صوم رمضان، والآن بيأتي معكم رمضان بعد شعبان. لابد نعد أنفسنا لهذا الشهر الكريم، لأنه هذا شهر الاختبار والامتحان. علينا أن نتنبه، المسلمين الآن في عالمنا المعاصر الإعلام طغى عليهم في رمضان، أكثر المسلسلات والقصص والحكايات والأفلام الطيبة اللي هم يسمونها طيبة يعني مؤثرة يجيبونها في رمضان، في رمضان يشغلون الناس إضافة إلى ما يشغلهم في مأكلهم ومشربهم، حتى كأنهم يعتقدون أنها بتكون مجاعة. الناس محتشدة في شهر رمضان على الأطعمة والأشربة، وعلى كل حال هو حلال جائز، لكن لا يصرفك عن طاعة الله، لا يصرفك عن صلاة التراويح. وبعضهم يصلي صلاة التراويح أول الشهر ومن بعد النصف يبدأ يضعف، تنقص عنده البطارية، ما عاد يأتي العيد إلا وقد والعياذ بالله على عالم آخر. ما هو هكذا، أنت ما تتعامل مع بشر، تتعامل مع رب البشر. إذا جاء رمضان من الآن لابد نفرح برمضان. عرفتم عن الفرح؟ يكتب الله لك ثواب رمضان وعاد ما دخل، لأنك فرحت بشعائر الله واستعديت لأجله. وكذلك شهر شعبان هو شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لابد أن نتعرف شرف هذا الدين، ما ترك شيء. الآن ونحن في المجلس مرينا على أكثر من موضوع كلها متعلقة بالدستور الشرعي الذي علمنا شرف الحياة المرتبطة بالدين. وأما العالم الشيطاني والعالم الإبليسي فهذا له أناس، من أراد الله أن يهديه يهديه، ومن أراد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فنحن وإياكم نسأل الله الهداية، ونسأل الله الرعاية، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله المودة، وأن يجمع قلوبنا على المحبة، ويكتبنا في ديوان الأحبة، يباعد بيننا وبين الفرقة وبين الاختلاف وبين الخلاف وبين الأضرار وبين الأشرار، ويعطينا إن شاء الله من بركات الليل وبركات النهار، ويمن علينا بفضل شهر رجب، ويعطينا مما أعطى عباده الصالحين فيه، يحفظنا فيه من الزيق والضلال والمعاصي والآثام، ويمنحنا وإياكم الرضا والعطاء، ويغفر لوالدينا وآباءنا وأمهاتنا وأشياخنا والمتقدمين أجمعين، يتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة، ومن سمي هذا المسجد باسمه أسأل الله يغفر له ويرحمه ويدخل عليه في قبره الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان. اللهم احفظنا بحفظك ورعنا برعايتك، واصلح لنا شأننا في الدارين، وافتح على طلاب العلم، وافتح على الحاضرين وإيانا وإياهم أجمعين فتحا مبينا يصلح به حالنا، تصلح به أقوالنا وأفعالنا ونياتنا، واجعلنا عبادا صادقين مخلصين موفقين سائرين في طريق سيد المرسلين والسلف الصالحين، محفوظين من الفتن ما ظهر منها وبطن. كرمنا وإياكم بالقبول إن شاء الله وصحبة الرسول إن شاء الله والسلف الفحول ظاهر وباطن. اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.